الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اقرأ. فعمم ذلك المعنى
ويكون الحذف هنا أحسن وأفيد،
لا وأفيد.
وأفيد،
نعم، كل هذه أفعال تفضيل، أحسن وأفيد.
ويكون الحذف هنا أحسن وأفيد كثيرا من التصريح بالمتعلقات، وأجمع للمعاني النافعة، ولذلك أمثلة كثيرة جدا. منها أنه قال في عدة آيات: لعلكم تعقلون، لعلكم تذكرون، لعلكم تتقون، فيدل ذلك على أن المراد لعلكم تعقلون عن الله كلما أرسلتم إليه، وكلما علمتموه، وكلما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة، لعلكم تذكرون جميع مصالحكم الدينية والدنيوية، لعلكم تتقون جميع ما يجب اتقاؤه من جميع الذنوب والمعاصي.
طيب، نقرأ هذا ثم ننظر الوقت. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. هذه أيضا القاعدة تفيد طالب العلم فائدة عظيمة، وهي من بلاغة اللغة العربية ومن بلاغة القرآن. فقوله حذف المتعلق المعمول فيه، المتعلق يعني الشيء الذي يتعلق بالفعل فيكون من تمام معناه، ومعنى يتعلق بالفعل يكون الفعل عاملا فيه وهو معمول للفعل. مثاله مثلا، لو أقول لك مثلا: اعقل عني السنة. فالسنة هنا متعلقة بالفعل لأنها مفعول به له، صح؟ اعقل عني السنة، واضح؟ فهنا خصصت كونك أنك تعقل عني في شيء معين. طيب، لكن لو لم أذكر هذا المتعلق، هذا المعمول، لما أذكره أقول لك مثلا: أعقل عني، معنى أعقل عني كل شيء، السنة والقرآن وحتى أمور الدنيا اللي أقولها لك، أعقل عني، كن يعني عاقلا أي متفهما لما أقول، واضح؟ وقس على هذا، لو قلت لك مثلا على سبيل المثال: تذكر ما أقول لك، هذا عام. لكن لو أقول لك: تذكر ما حصل بيني وبينك في يوم كذا، فقوله ما حصل مني في يوم كذا وكذا، هذا ماذا؟ متعلق. طيب، فحصرته في شيء معين. فهذا معنى قوله حذف المتعلق المعمول فيه يفيد تعميم المعنى المناسب له، يعني أنه يدخل فيه من المعاني كل ما يصدق عليه هذا اللفظ دون تحديد ودون حصر في شيء معين. ولذلك قال هنا: وهذه قاعدة مفيدة جدا، متى اعتبرها الإنسان في الآيات القرآنية أكسبته فوائد جليلة، لأنه سيستنبط منها معاني كثيرة، وذلك أن الفعل أو ما هو في معناه، في معنى الفعل يعني الأسماء التي تعمل عمل الفعل مثل اسم الفاعل واسم المفعول. قال: متى قيد بشيء تقيد به. أعقل عني السنة، أعقل عني النحو، أعقل عني الفقه، هنا تحصره في الشيء الذي تقيده به، صح؟ فإذا أطلقه الله يعني لم يقيده بشيء، وحذف المتعلق، ما ذكر شيء خاص يتعلق بهذا الفعل، فعمم ذلك المعنى، خلاص صار هذا المعنى عام يشمل أي شيء يصدق عليه هذا اللفظ. ويكون الحذف هنا أحسن وأفيد كثيرا من التصريح بالمتعلقات. لماذا يكون حذف المتعلق أحسن وأفيد؟ لأنه يفيدك معاني كثيرة وعلم كثير، وهذا أحسن. أيهما أقول لك أعقل عني أو أعقل عني الفقه أو أعقل عني السنة؟ لما أقول أعقل عني معنى أعقل عني السنة والفقه والحديث والقرآن، وأيهما أفضل، التقييد أو الإطلاق؟ الإطلاق. فهمتم هذا الآن؟ فهو أحسن وأفيد كثيرا من التصريح بالمتعلقات. قال: وأجمع للمعاني النافعة، لأنه يجمع لك معاني كثيرة نافعة يصدق عليها هذا اللفظ. ولذلك أمثلة كثيرة جدا. ثم بدأ يمثل، فمثل بهذه الآيات الثلاث، قال منها أنه قال في عدة آيات: لعلكم تعقلون. تعقلون إيش؟ ما ذكر المتعلق، صح؟ ما قال لعلكم تعقلون القرآن، لعلكم تعقلون الآيات الكونية، لعلكم تعقلون الحلال والحرام، ما قيد بشيء. فهذه المعاني كلها تدخل في معنى تعقلون، تدخل في معنى ماذا؟ تعقلون. ومثله لعلكم تذكرون يشمل ذكرى أي شيء، كما ذكر هنا جميع مصالحكم الدينية والدنيوية. فلو قيدها مثلا بالمصالح الدينية: لعلكم تعقلون مصالحكم الدينية، فاتنا معنى الأمور ماذا؟ الدنيوية. فهمتم هذا الآن؟ قال: فيدل ذلك على أن المراد لعلكم تعقلون عن الله كل ما أرشدكم إليه، كل ما أرشدكم إليه الله عز وجل، سواء كان في القرآن أو في السنة، لأن السنة من الوحي، السنة من الوحي، إن هو إلا وحي يوحى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فلعلكم تعقلون كل ما أرشدكم إليه، وكل ما علمكموه، وكل ما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة. الكتاب القرآن، والحكمة السنة. فإذن عدم الإطلاق أفادنا هذا العموم، يعني عدم التقييد، عفوا، عدم التقييد، تقييد الآية بشيء معين، أفادنا ماذا؟ التعميم، تعميم المعنى بقوله لعلكم تعقلون. فكل شيء جاء في القرآن أو في السنة أو في كلام أئمة هذا الدين يدخل في معنى هذه الآية، لأن المتعلق هنا حذف. فهمتم هذا الآن؟ ومثله لعلكم تذكرون جميع مصالحكم الدينية والدنيوية، لأنه عام. ولعلكم تتقون جميع ما يجب اتقاؤه من جميع الذنوب والمعاصي، فيشمل الشرك والبدع والكبائر وكل شيء يدخل في معنى التقوى، لأنه لم يعني يقيدها بشيء فلم يذكر المتعلق. اقرأ.
ويدخل في ذلك ما كان السياق فيه وهو فرض من أفراد هذا المعنى العام، ولهذا كان قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون يفيد كل ما قيل في حكمة الصيام أي لعلكم تتقون المحارم عموما ولعلكم تتقون ما حرم على الصائمين من المفطرات والممنوعات ولعلكم تتصفون بصفة التقوى وتتخلقون بأخلاقها وهكذا السائر ما ذكر فيها فيه هذا اللفظ مثل قوله
مثل قولي
هدى للمتقين أي المتقين لكل ما يتقى من الكفر والفسوق والعصيان أي المؤدين للفرائض والنوافل التي هي خصال التقوى.
طيب أيضا انظر إلى استنباط المؤلف من قوله في هذه الآية يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ما قال لعلكم تتقون المعاصي، ما قال لعلكم تتقون ما حرم عليكم من ارتكاب أو من الوقوع في المفطرات والممنوعات، ما قال لعلكم تتقون فتتصفون بصفة التقوى وتتخلقون بالأخلاق الجميلة الحسنة، ما قيدها بشيء. فالآية تعم كل ما يدخل في معنى التقوى، كل ما يدخل في معنى التقوى. فقوله لعلكم تتقون أي من حكم الصيام أن الصائم يتقي محارم الله، لذلك يكون أبعد ما يكون عن المعاصي، أبعض ما يكون من المعاصي. وهذا حتى عند عامة الناس، نحن عندنا في الكهرباء في رمضان ترتفع فواتير الكهرباء، ليش؟ لأن في رمضان يرى الناس أن سرقة الكهرباء من خارج العداد يعني أمر عظيم، لأن رمضان هذا تمام ما يسرقون يعني الكهرباء في رمضان، في غير رمضان يقول لك عادي يعني الشهور عادية يعني كان رمضان يعظمونه ترتفع يعني كل واحد يفعل شيء من خارج العداد يبطل خلاص يخرج يجعله من العداد بطريقة يعني سليمة. طيب وهكذا الكثير من المسلمين في رمضان وهو صائم تجده بعيد عن المعاصي، ما يتجرأ على كثير من المعاصي، بمجرد أن يخرج رمضان ربما يرجع إلى ما كان عليه، صح؟ فإذا من معاني التقوى أن تتقي المحارم عموما، عموما بمعنى المعاصي، يعني من مثلا زنا، النظر المحرم، السماع المحرم، أي شيء حرمه الله. ولعلكم تتقون ما حرم على الصائمين خاصة، كان حلال عليهم لكن لما كانوا صائمين حرم عليهم، مثل الأكل، مثل الشرب، مثل الجماع أو نحو ذلك. طيب فهذا يدخل في معنى لعلكم تتقون، كذلك لعلكم تتقون فتتصفون بصفة التقوى تتخلقون بأخلاقها. فلذلك من ما يربي به الصيام المسلم اكتساب الأخلاق الفاضلة من الصبر والصدق، وكذلك البعد عن الفحش، إذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ونحو ذلك من الأخلاق. فهذا يدخل أيضا في معنى ماذا؟ في معنى التقوى. ومثله كذلك ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ما قال للمتقين من الكفر أو الفسق أو العصيان، ما حصره في شيء، ما علقه بشيء. فيشمل ذلك هدى للمتقين أي المتقين لكل ما يتقى من الكفر والفسوق والعصيان، أي المؤدين للفرائض والنوافل التي هي خصال التقوى. فإذا استفدنا من عموم هذا اللفظ كل هذه المعاني، وهذا لا شك أنها فائدة جليلة. اقرأ.
كذلك قوله إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، أي إن الذين كانت تقوى وصفهم وترك المحارم شعارهم، متى زين لهم الشيطان بعض الذنوب تذكروا كل أمر يوجب لهم المبادرة إلى المتاب عظمة الله وما يقتضيه الإيمان وما توجبه التقوى فتذكروا عقابه ورساله وتذكروا ما تحدثه الذنوب
ما تحدثه الذنوب
من العيوب والنقائص وما تسلبه من
لأن من الفعل الثلاثي سلب تسلبه بفتح التاء
وما تسلبه من الكمالات فإذا هم مبصرون من أين أتوا ومبصرون الوجه الذي فيه التخلص من هذا الذنب الذي وقعوا فيه فبادروا بالتوبة النصوح فعادوا إلى مرتبتهم وعاد الشيطان خاسئا مدحورا.
أحسنت. هنا استنبط المؤلف من هذه الآية إطلاقين. الإطلاق الأول قوله في هذه الآية إن الذين اتقوا اتقوا إيش؟ ما ذكر هنا المتعلق صح؟ ما ذكر المعمول؟ فيشمل هنا كل ما تدل عليه لفظ التقوى. فمن التقوى ترك المحارم صح، من التقوى فعل الطاعات، من التقوى مراقبة الله عز وجل، من التقوى كم من معاني تدخل معنى التقوى. طيب، وقوله هنا تذكروا، هذا شاهد ثاني. تذكروا ايش؟ ما ذكر المتعلق، فهنا قال يشمل كل امر يوجب لهم المبادرة الى المتاب، يعني الى التوبة. فمن ذلك عظمة الله، الانسان يعصي ثم يقول كيف عصيت هذا الاله العظيم، هذا الإله الذي خلق هذه السماوات وهذه الأرض وخلقني وصورني وأحكم خلقي، فيتذكر عظمة الله، فهذا التذكر يكون سببا في رجوعه وفي توبته، فهذا معنى من معاني التذكر. من معاني التذكر ما يقتضيه الإيمان وما تجبه التقوى، فالإيمان يقتضي ترك المعاصي، لأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بماذا؟ بالمعصية. طيب، وما توجبه التقوى، التقوى توجب ماذا؟ توجب كل خير في الدنيا والآخرة، كما قال سبحانه وتعالى إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا، هذا في الآخرة. في الدنيا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، فهو يتذكر ما توجبه التقوى من العواقب الحميدة، وليس من التقوى المعاصي، بل مما يخالف التقوى. وتذكروا عقابه ونكاله، كذلك هذا من التذكر. أنا الآن عصيت، كيف لو أن الله عاقبني على هذه المعصية، عذبني بالنار؟ فهم يتذكرون هذه العقوبة وهذا النكال، فيمنعهم ذلك من العود إلى المعصية، ويدفعهم إلى ترك هذه المعصية. وتذكروا ما تحدثه الذنوب من العيوب والنقائص، تذكروا الآثار والعواقب السيئة للمعاصي، من ذهاب بركة العمر وبركة العلم وقسوة القلب ومحق البركة ونحو ذلك من النقائص والعيوب، وما تسلبه من الكمالات، فإن العاصي يقل إيمانه ويقل تدينه ودينه، فإذا كان قد ارتقى في درجات الإيمان ينزل درجات بالمعاصي، فهم يتذكرون ذلك. هذا كذلك معاني كثيرة أخذناها من إطلاق هذا اللفظ وعدم تقييده بمتعلق. عدم تغييره بمتعلق. كذلك شاهد ثالث، فإذا هم مبصرون، مبصرون ماذا؟ ما ذكر المتعلق، فيشمل ذلك كما ذكر مبصرون من أين أتوا، أي سبب وقوعهم في هذا المعصية؟ قد يكون سببهم تساهل في اختلاط مع النساء، صح؟ فأبصروا العيب هذا وابتعدوا عنه. قد يكون سببه اقتناء الجوال أو الاختلاء بالجوال والنظر في المحرم، فتنبهوا من أين أوتوا فتركوا هذا الشيء. فإذا هم مبصرون، الوجه الذي فيه التخلص من هذا الذنب الذي وقعوا فيه، بادروا بالتوبة النصوح، ومن التوبة النصوح الإقلاع عن الذنب، الإقلاع عن الذنب، فعادوا إلى مرتبتهم، لأن الإنسان ليس بمعصوم، فقد يقع منه الخطأ والزلل، قد يعصي، لكن متى ما عصى رجع، فإذا رجع وتاب رجعت إليه ما كان، رجع إليه ما كان يتمتع به من لذة الطاعة، ومن كذلك انشراح الصدر، ومن التوفيق في أعماله وأقواله ونحو ذلك، عادت إليه مرتبته، وعاد الشيطان خاسئا مدحورا. لأن الشيطان إذا حظي بشيء من العبد بمعصية فإنه يفرح، فإذا تاب الإنسان نقص الشيطان على عقبه، نقص الشيطان على عقبه وخسر وندم. طيب إن شاء الله نكتفي بهذا، ويسر الله في الدرس القادم الانتهاء من هذه القاعدة. إلى هنا، والله تعالى أعلم.